السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نقوله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنكمل إن شاء الله في التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من التعليق على باب ما جاء في الرقى والتمائم. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم: الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. من ربك، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. نقول عقد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الباب لبيان بعض ما ينافي كمال التوحيد الواجب، أو قد ينافي أصل التوحيد، وذلك بحسب ما يقع في قلب العبد من الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله. فعقد هذا الفصل للحديث عن التبرك، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، البركة هي كثرة الخير ودوامه، والتبرك هو طلب حصول كثرة الخير ودوامه، هو طلب كثرة أو طلب حصول كثرة الخير ودوامه. وقيل إن البركة مشتقة من البروك، وهو بروك الجمل أو البعير، وهذا يدل على ثبات الشيء. وقيل إنها مأخوذة من البركة فيكون في ذلك دوام الماء في هذه البركة. والبركة منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالدنيا. أما ما يتعلق بالدين فهي الطاعات والقربات والأزمنة والأمكنة المباركة، وأما ما يتعلق بالدنيا فكالمطر، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المطر مبارك كما في قوله ونزلنا من السماء ماء مباركا في سورة صاد، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل حول ذلك إن شاء الله. طبعا أيضا من الأمثلة وسيأتي معنا إن شاء الله على البركة الدنيوية بركة النخلة، كما في الحديث حديث ابن عمر إن من الشجر ما إن بركته كبركة المسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والبركة الدينية تكون في أربعة أشياء، البركة الدينية تكون في أربعة أشياء. أقول البركة الدينية تكون في أربعة أشياء. الأول بركة الأشخاص، الأول بركة الأشخاص، والثاني بركة الأعمال كالأقوال والأفعال، والثالث بركة الأزمنة، والرابع بركة الأمكنة، الرابع بركة الأمكنة. وأما بركة الأشخاص فهي تنقسم إلى قسمين، الأول بركة متعدية، وهذه لا تكون إلا للأنبياء، بركة متعدية يعني ينتفع بها غيرهم، وهذه لا تكون إلا للأنبياء. والثاني بركة لازمة لا تتعدى. والقسم الثاني بركة لازمة لا تتعدى، وهي بركة الصالحين، وهي بركة الصالحين. والدليل على أن الأنبياء تتعدى بركتهم من ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وأيضا من ذلك ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يعطي أصحابه رضي الله عنهم من شعره، كما في حديث أنس حين جعل يعطي الناس من شعره إلى غير ذلك من الأحاديث. وأيضا في صلح الحديبية أن عروة بن مسعود حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند المشركين فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. والبركة اللازمة هي ما تكون في سائر الصالحين كما ذكرنا، ولكنها لا تتعدى إلى غيرهم، لا تتعدى إلى غيرهم. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر ما إن بركته كبركة المسلم. إن من الشجر ما إن بركته كبركة المسلم. فدل هذا الحديث على أن كل مسلم تكون فيه بركة، ولكن هذه البركة لا تتعدى إلى غيره. والتبرك بالصالحين لا يكون إلا بالتعبد لله سبحانه وتعالى بما جاء في حقهم، وذلك يكون بمحبتهم والدعاء لهم و الاستفادة من عبادتهم وعلمهم ونحو ذلك. وأما التبرك وأما البركة التي تكون في الأقوال والأفعال فهي ما جاء في الشريعة من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فهذه كلها سبب لحصول البركة من الله سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأما البركة التي تكون في الأزمنة فهي ما أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحصول البركة في أيام معينة كما جاء في عشر ذي الحجة وشهر رمضان وليلة القدر والثلث الأخير من الليل وغير ذلك يوم عرفة ونحوها. وأما البركة التي تحصل بالأمكنة فكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن البيت الحرام فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال عن بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأيضا بركة بلاد الشام كما قال الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن بالبركة ودعا للمدينة بالبركة أيضا. فهذه هي الأربعة التي يكون بها التبرك أو طلب حصول البركة بما هو مشروع. طبعا التبرك تفعل بمعنى طلب البركة. نقول فلان تبرك أي طلب البركة. وأما التبرك الممنوع فهو كل تبرك لم يحصل فيه ثلاثة شروط. التبرك الممنوع هو كل تبرك لم يحصل فيه أو لم تحصل فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تدل نصوص الكتاب والسنة على بركة هذا الشيء. الأول أن تدل نصوص الكتاب والسنة على بركة هذا الشيء. الشرط الثاني أن يكون التبرك بهذا الشيء قد جاء في الشرع جوازه وصفة التبرك به فلا يكفي أن يكون جاء في الشرع جواز التبرك بهذا الشيء، بل لابد من أن يأتي في الشرع صفة التبرك به. الشرط الثالث أن يعتقد العبد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة، لا أنه يعطي البركة. نشرح هذه الثلاثة شروط. قلنا الشرط الأول أن تدل نصوص الشريعة على بركة هذا الشيء، هذا من علم الغيب، والذي يعطي البركة هو الله سبحانه وتعالى الذي هو مالكها. فكان لابد من أن تدل النصوص الشرعية على بركة هذا الشيء، لأننا لا نستطيع أن نعلم بركته إلا بالطريق الشرعية، حيث أنه لا وسيلة لعلم ذلك، لأنه من علم الله سبحانه وتعالى، فلا وسيلة لعلم ذلك إلا بطريق السمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الشرط الثاني أن يكون التبرك بهذا الشيء قد جاء في الشرع جوازه وصفة التبرك به، أو نقول جاء في الشرع جوازه وصفته. فقد يكون الشيء مباركا لكن لم تدل نصوص الشريعة على جواز التبرك به، فالعبد الصالح مبارك، المسلم فيه من البركة لكن بقدر إيمانه وبقدر ما عنده من الإسلام، لكن لم تأتي نصوص الشريعة بجواز التبرك بالمسلم أو بالعبد الصالح. وأيضا لا بد أن يأتي في الشريعة صفة هذا التبرك، فلو أن شخصا جاء إلى الكعبة وقال أنا أتعلق بأستار الكعبة لكي أحفظ القرآن، فنقول له أخطأت من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يأتي في الشريعة جواز التبرك بالكعبة. والجهة الثانية أن التبرك عبادة، ولا يجوز للعبد أن يعمل عبادة إلا أن تدل نصوص الشريعة على صفة تلك العبادة. وقلنا يعني كذلك لكي نبين أو نقرب الصورة أكثر، إنسان أراد أن يصلي، نقول الصلاة قد جاءت في الشريعة، الكلام الآن ليس في البركة لكن من باب التقريب. إنسان أراد أن يصلي، قد جاءت الشريعة بجواز أو بمشروعية الصلاة واستحبابها، فلو أنه صلى الصلاة على صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مبتدعا بذلك. أقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر تحت هذا الباب آية وحديثا، أول عدة آيات أو لعله آيات من سورة النجم، أقول آيات من سورة النجم وحديث أبي واقد الليثي. ذكر في سورة النجم قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا جاء كلام أهل العلم في تفسير هذه الآيات باختلاف القراءات الواردة فيها، فقد جاء في القراءة قراءة الجمهور أفرأيتم اللات والعزى، وجاء في رواية ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد و أبي صالح ذكوان السمان أنهم قرأوها اللات بتشديد التاء، فقيل إن اللات بتخفيف التاء هي شجرة، أو المعجرة هي صخرة اللات بتخفيف التاء قيل هي صخرة، وبتشديد التاء كما جاء عن ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد وذكوان السمان أبي صالح أنه كان رجل صالح، كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره. ولا اختلاف بين التفسيرين فإنهم لما عكفوا على قبره جعلوا صخرة على ذلك القبر، وسموا ما بنوه على القبر سموه بيت الربة، بيت الربة. وقيل إن اللات قيل إنه مشتق من الإله، واللات كان طاغوتا يعبد من أهل الطائف، وأما العزة فهي شجرة كانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وبعد فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهدمها أو أزالها، فخرج من مكانها شيطانة على شكل امرأة ناشرة شعرها، وطبعا بالنسبة للات جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بعدما أسلم الثقيف، و قصة هدم خالد بن الوليد أو إزالته للشجرة أخرجها النسائي في السنن الكبرى، وجاء فيه أن خالد بن الوليد قتل تلك الشيطان التي خرجت ناشرة شعرها. وأما مناه فهي صخرة كانت لأهل المدينة وكانوا يهلون من عندها، وهذه الصخرة كانت نحو جبل قديد بين مكة والمدينة من ناحية الساحل، وذكر هذه الثلاث لأنها كانت أعظم ما يعظمه العرب من الطواغيت، وكان المشركون في أرض الحجاز كانوا في مكة والمدينة والطائف، وهذه الطواغيت الثلاث كانت لهم، قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى وذلك أنهم كانوا يسمون الملائكة بنات الله، وكانوا يأنفون أن تكون لهم البنت، وجاء عنهم وأد البنات. قال سبحانه: تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من كتاب من عنده ولا حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنهم أسلموا حديثا، أي أنهم أسلموا حديثا. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، والعكوف هو الإقامة في المكان ولزومه، فدل ذلك على أن لزوم المكان والإقامة فيه على سبيل التعظيم والذل يكون عبادة لله للمعكوف له، ولكن ضابط ذلك أن يكون ذلك على وجه التعبد، أن يكون ذلك على وجه التعبد والتذلل. قال: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها، فكانوا يعتقدون أنهم إذا علقوا الأسلحة فإنها تكون مباركة فيقاتلون بها المسلمين فينتصرون عليهم أو يقاتلون أعداءهم سواء من المسلمين أو غيرهم فينتصرون بذلك. طبعا مما جاء في الشرع من أن الاعتكاف عبادة قول الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأيضا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أو معه وبعده في المسجد النبوي. قال: يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وجاء في رواية سبحان الله، إنها أو إنها السنن يعني الطرق، يصح أن تقول السنن والسنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن طلبهم هذا حين طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، جعل ذلك من جنس قول اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل ذلك على أن التبرك بما لم يشرع يكون شركا، والتبرك بما لم يشرع إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد العبد أن الشيء المتبرك به معط للبركة فإن ذلك يكون شركا أكبر، وأما إذا اعتقد أن الشيء الذي يطلب منه البركة هو سبب لحصول البركة ولكنه يفعل يعني دون نص شرعي أو تخلف الشرطان الأولان، ذكرنا ثلاثة شروط، لو تخلف الشرطان الأولان فيكون ذلك شركا أصغر، أما إذا تخلف الشرط الثالث فيكون شركا أكبر. ذكر مسائل تحت هذا الباب، قال الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه يعني الذي طلبه الصحابة، والثالثة كونهم لم يفعلوا هذا الأمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الطلب جعله من جنس الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعظم هذا الأمر مع أنهم رضي الله عنهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا فيه دليل على من قال بأن المكلف يعذر بجهله في مسائل الاعتقاد إذا كان مثله ممن يجهل ذلك، فإن هؤلاء الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر. وأما قول المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الأمر لعظم شأنه وحذرهم، ولكنه لم يحكم عليهم صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه يحذر من الشر ولو لم يكن غير مقصود. قالوا الأمر الكبير الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبرهم أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، فإن لا إله إلا الله متضمنة لنفي التبرك بالشجر فنحن قد ذكرنا أن لا إله إلا الله مبناها على ركنين، النفي والإثبات. النفي هو نفي الألوهية الحق عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى، والإثبات هو إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. العاشرة أنه حلف على الفتية. الحادي عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثاني عشر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني كان بعض الصحابة لا يجهلون هذا الأمر. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب. الرابعة عشرة سد الذرائع، فإن من قواعد الشريعة سد الذرائع وهي قاعدة شرعية معتبرة، والمراد بالذرائع كل طريق يوصل إلى الشيء. وأهل العلم يقسمون الذرائع إلى قسمين، ذرائع إلى أمر مباح أو مشروع، فهذه لا تسد أو لا تسد هذه الذرائع. وأما الذرائع الموصلة إلى أمر مذموم أو أمر مكروه أو محرم فهذه الذرائع تسد وينهى عنها، ولكن كل بحسبه، والقاعدة فيها تفصيل. قال النهي عن التشبه بها للجاهلية، فهم طلبوا أن يكونوا أن يحصل لهم ما حصل للمشركين. قال الغضب عند التعليم. القاعدة الكلية بقوله إنها السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته كثير منهم سوف يتبع سنن من كان قبلهم، وكما جاء في هذا الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فهذه قاعدة شرعية كلية تدل على أن أمة الإسلام كثير منهم سوف يتبع اليهود والنصارى. قال التاسعة عشرة أن كل ذم أو كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وهذه قاعدة مهمة، بل كل نص في القرآن فأنت مخاطب به، كل حرف في القرآن أنت مخاطب به. لذلك من الجهل أن كثير من الناس قد يقرأ القرآن ويظن أنه ليس مخاطب بهذه الآية التي يقرأها. يقرأ آية في حال المشركين، يقرأ آية في حال أهل النار، فلا يتعظ ولا ينزجر لأنه يرى أنه ليس مخاطبا بهذه الآية، ويظن أن هذه الآية قد خوطب بها أناس قد مضوا أو خوطب بذلك غيره. وذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العشرون
أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني كل عبادة لابد أن تثبت بنص شرعي، فالعبادات توقيفية. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، ومسائل القبر هي المسائل الثلاث التي مرت معنا في رسالة ثلاثة الأصول: من ربك، من نبيك، وما دينك. والتنبيه على ذلك بأن قوله من ربك فواضح، أي لأنهم طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة كما للمشركين سدرة، وهم مأمورون بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا من عبادة غير الله. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أنباء الغيب حيث قال لتركبن سنن من كان قبلكم. فإخباره بذلك صلى الله عليه وسلم ووقوعه دال على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، فإن قوله اجعل لنا إلها معناه اجعل لنا معبودا، اجعل لنا معبودا، والعبادة هي الدين، والعبادة هي الدين. الحادي والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا واضح. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، فلذلك تجد أن كثيرا من أهل العلم الذين انتقلوا من بعض الاعتقادات الباطلة وتركوها في آخر حياتهم قد بقيت عندهم بقايا، كما جاء عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى وغيرهم من أهل العلم. هذا ما عندنا في هذه الليلة، وإن شاء الله بختام هذا الدرس نتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول بحول الله سبحانه وتعالى، ولكن إن شاء الله لعلنا نخصص إن شاء الله مجلس للإجابة على الأسئلة المتعلقة ب نواقض الإسلام، اختبار نواقض الإسلام، الاختبار الذي انتهى منه الإخوة أو ينتهون منه الليلة، إن شاء الله نجعل له مجلس للإجابة عليه بحول الله سبحانه وتعالى، ونجيب فيه إن شاء الله عن الإشكالات التي أرسلها الإخوة المتعلقة بنواقض المتعلقة بنواقض الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الأسئلة على عجل. طيب هذا سؤال من اليمن: شيخنا، ما الذي يجب على من طلقت طلقة واحدة وهي الآن في العدة في بيت أهلها، هل لها أن تخرج لحاجة ماسة أو لغير حاجة؟ أولا نقول لا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت أهلها، لا يجوز لهذه المرأة أن تخرج أو من بيت زوجها، لا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت زوجها، فإن خروجها من بيت زوجها معصية لله سبحانه وتعالى. فمن طلقت طلقة واحدة يجب عليها البقاء والمكوث في بيت زوجها، كما جاء في سورة الطلاق قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر الله سبحانه وتعالى الأزواج أو نهى الأزواج عن أن يخرجوا زوجاتهم من البيوت، ونهى الزوجات عن أن يخرج من بيوت أزواجهن. فمكوث هذه المرأة في بيت أهلها معصية لله سبحانه وتعالى، وهي آثمة بذلك، إلا أن يكون في بقائها في بيت زوجها ضرر عليها، كان يضربها مثلا أو يفعل بها شيء يعني يضر بها، وإلا فمكوثها في بيت زوجها هو الواجب، ويجب عليها في فترة العدة، هي ما زالت زوجة، ما زالت زوجة، وللزوج منها أو وللزوج أن يطلع على عورتها، وليس ذلك بمحرم، لكن إن أراد أن يراجعها فله أن يراجعها دون إذنها ورضاها، وليس لها أن تمتنع من ذلك، بل حتى لو امتنعت فإن الرجوع يحصل، فلا يشترط إذنها ولا رضاها في الرجوع، وليس بقاؤها في بيت أهلها مانعا له من إرجاعها، بل يحصل الرجوع بدون إذنها ولا رضاها. فلو صرح بأنه أرجع زوجته أو فعل ما يكون سببا للرجوع كالجماع أو نحو ذلك، فيحصل بذلك الرجوع ويشهد على هذا الرجوع. وأما أن تبقى في بيت أهلها فهذه معصية لله سبحانه وتعالى، وخروجها من بيت أهلها تستأذن فيه زوجها، يجب عليها أن تستأذن الزوج وما زال زوجا لها، ويجب عليها خدمته في فترة العدة إلى أن تنقضي العدة، إذا لم يرجعها يجب عليها الخدمة والتلطف بالحديث، ولا يعني الطلاق أنها تسيء المعاملة له. فننصح هذه الأخت أولا إذا لم يكن هنالك ضرر في رجوعها إلى بيت زوجها، الذي ننصحها به أن ترجع إلى بيت زوجها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها إلا بات الذي في السماء غضبانا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها، وهذا فيه وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي ما زالت زوجة له، فيجب عليها أن تراجع أو أن ترجع إلى بيت زوجها ما لم يكن في ذلك ضرر عليها. وأما خروجها إذا كان هنالك ضرر عليها فيجوز لها الخروج، لكن بإذن أهلها، يجوز لها الخروج لكن بإذن أهلها إذا كان هنالك ضرر في رجوعها إلى بيت زوجها، والله أعلم. هذا سؤال من السعودية، يقول: فضيلة الشيخ، رفع الله درجاتك في الدنيا والآخرة وجعلك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم أمين، وإياك وأخي الكريم والسامعين، ما السنة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل قبضهما ووضعهما على الصدر أم إرسالهما؟ وما السنة كذلك في وضع اليدين بين السجدتين؟ جزاك الله خيرا شيخنا ووفقك لما يحب ويرضى، اللهم أمين، وإياك أخي الكريم والسامعين أجمعين. بالنسبة لوضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هي الحقيقة مسألة فيها تفصيل طويل، والذي ندين الله سبحانه وتعالى به هو أن اليدين بعد الرفع من الركوع لا توضعان على الصدر،
وذلك أن من تأمل في الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل فيها الصحابة رضي الله عنهم بأدق التفاصيل، فصلوا بأدق التفاصيل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يصفون وضع اليدين على الركبة مفتوحة الأصابع إلى هذه الدقة، وأنه كان في سجوده يضم أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأن أصابع قدميه كانت تجاه القبلة، ووصفوا كيف كان ظهره صلى الله عليه وسلم، ووصفوا كيف كان ظهره في السجود وفي الركوع، ووصفوا كيف كان عليه الصلاة والسلام قيامه، وصفوا أدق التفاصيل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهملوا ذكر مكان واحد، أهملوا ذكر مكان واحد وهو وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فلم يذكروا ذلك في حديث واحد، ولم يأتي ذلك في حديث واحد. وأما الاستدلال بالأحاديث التي كان أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره في القيام، فإن المتأمل في النصوص الشرعية يجد أن النصوص الشرعية قد دلت على أن أو جاء فيها أن النصوص الشرعية جاء فيها إطلاق القيام على ما قبل الركوع، فهذا بعد البحث والتتبع أن إطلاق القيام جاء على ما قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع فإنما يقولون قام من ركوعه، ولا يسمونه قياما. والاستدلال بحديث أنه كان إذا قام من ركوعه يرجع حتى يرجع كل عظم إلى فقاره أو إلى مكانه، الحديث لا يستقيم فيه الاستدلال لا لمن يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، ولا لمن يقول بعدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، لا يستقيم لهذا ولا لهذا، فإن الفقار ويراد به هنا المفاصل، ترجع المفاصل إلى مكانها الطبيعي، فليس المراد لا بهذا ولا بهذا، لكن لو كان يستدل به لاستدل به على عدم الوضع، فرجوع الشيء إلى مكانه هو رجوعه إلى مكانه الطبيعي، لكن الأظهر أنه لا يستدل بهذا الحديث لا بهذا ولا لا على هذا القول ولا على هذا القول. والحقيقة هناك يعني كلام كثير يتعلق بهذه المسألة، لكن هذا باختصار إن شاء الله، والله أعلم. الأخ من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بر الوالدين بعد موتهم يكفي فيه مداومة الدعاء لهم أم تلزم أمور أخرى مثل صلة أرحامهم؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبر الوالدين فتجب في يجب على العبد في بر الوالدين ما يجب عليه في حياتهما مما يدوم بعد موتهما. بالنسبة لبر الوالدين بعد الممات فإنه يجب فيه ما يجب في حياتهما مما يدوم بعد موتهما، فمثلا صلة أرحامهم الذين هم أرحامك واجبة، بل نصت النصوص الشرعية على وجوب صلة الرحم، فأرحامك أرحامهم أرحام لك، والدعاء لهم والاستغفار لهم يكون بعد قبل موتهم وبعد موتهم، في حياتهم وبعد موتهم، والصدقة عنهم والحج عنهم والعمرة ونحو ذلك مما جاء، وهذا بحسب العبادة التي سوف تفعلها. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج على ولي الميت إذا كان الميت لم يحج، فهل يجب على الولي أن يحج عنه أم أن حجه عنه يكون من الأمور التي يفعلها تفضلا؟ والأظهر والله أعلم أنه يجب عليه الحج قياسا على ما جاء في أو قياسا على ما جاء في النذر، من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني في صيام النذر، كما فسرت ذلك عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. والمسألة أيضا فيها تفصيل، لكن لعل إن شاء الله فيما ذكرناه ما يوضح المطلوب بحول الله سبحانه وتعالى. مسائل من المغرب: قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وقد اختلف العلماء في ذلك، فهل ترون تسبيق اليدين أم الركبتين؟ وبارك الله فيكم، يعني هل الإنسان يضع يديه قبل ركبتيه أم أنه يضع ركبتيه قبل يديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن بروك كبروك البعير، وقد فسر ذلك أهل العلم الذين رجحوا بوضع اليدين قبل الركبتين، أولا بتصحيح رواية وليضع يديه قبل ركبتيه، وهي أصح من رواية وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا أولا، فهي أصح منها سندا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها أوفق للمعنى، فقوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، اختلف أهل العلم هل الكاف هنا كاف التشبيه في الهيئة، يعني المراد المعجرة بالكاف هنا أنه التشبيه بالهيئة فتكون هيئته كهيئة البعير بحيث ينزل مقدمه قبل مؤخره، فالبعير إذا برك ينزل مقدمه قبل مؤخره، فهذه الهيئة هي المقصودة بالحديث، أم أن هذا يفسره ما بعده فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الأظهر، حيث أن قوله صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن أهل الإبل يطلقون الركبة على ما يكون في يد البعير، فالبعير إذا نزل ينزل على ركبته، فركبته تكون في مقدم رجليه، الرجلين الأماميتين، فوضع البعير لركبتيه يدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن وضع الركبتين قبل اليدين إذا نزل العبد للسجود، وبذلك يظهر أيضا ترجيح رواية وليضع يديه على وليضع يديه قبل ركبتيه، والله أعلم. هذا أخ أيضا من المغرب يقول: أحسن الله إليكم وإياك أخي الكريم، هل يجب علينا أن ننكر على من علق تميمة من القرآن مع العلم أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأن منهم من يتخذ سلسلة من الذهب فيها آية الكرسي للزينة فقط، وبارك الله فيكم. أما بالنسبة للإنكار فإنه ينكر على من علق تميمة من القرآن، فإن نصوص الشريعة ظاهرها على تحريم تعليق كل تميمة، وهذه المسألة هي كما ذكر السائل مما اختلف فيه أهل العلم، وذكرنا أن نسبة ذلك إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يصح، لكن جاء عن بعض السلف. وسبب الإنكار هو ترجح المفسدة في تعليق التمائم التي تكون من القرآن، فإن المفسدة راجحة على المصلحة، وسد الذرائع مقصود، وخصوصا أننا إذا قلنا أن الاستشفاء بالقرآن مطلوب، ولكن للاستشفاء بالقرآن لابد من إتيان الوصف الذي يستشفي به العبد بالقرآن، فمجرد التعليق هذا ليس فيه تلاوة وليس فيه أي شيء يعني يكون فيه استشفاء بالقرآن، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا أخ من الجزائر يقول: في مسجدنا، لعل السائل امرأة، في مسجدنا مرشدة إخوانية تطعن في الحكام في المسجد وأنكر عليها دائما، والمرة الأخيرة أدخلت علينا رجلا ما جعلني أقاطع المسجد بسبب تصرفاتها، علما أنني أنكرت عليها وخرجت، بماذا تنصحني يا شيخ؟ بارك الله فيكم وبارك فيك أختي الكريمة. ما فعلتيه هو الصواب، إنكارك عليها ومفارقتك لهذا المسجد هو خير لك، فتذهبين إن شاء الله إلى مكان آخر ليس فيه من يشوش عليك عقيدتك أو منهجك. لكن الواجب في مثل هذا الحال أن تحاول رفع هذا الأمر إلى المسؤولين فيأخذوا على يد هذه المرأة ويمنعوها من فعل ما يشوش على المسلمين، فإنه يخشى من هذه المرأة أن تنقل هذه العدوى إلى غيرها من النساء التي يصلين في المسجد، فإن استطعتم أن ترفعوا شأنها إلى ولاة الأمور أو إلى المسؤولين فهذا واجب عليكم، بارك الله فيك. أخ من الجزائر يقول: هل يشترط بقاء المحرم مع المرأة عندما تسافر إلى بلد آخر فيعود المحرم وتبقى هي لوحدها في ذلك البلد؟ بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. لا يشترط بقاء المحرم مع المرأة إلا إذا كان لا يأمن أو هي لا تأمن على دينها، فإذا كان لا يأمن أو لا تأمن على دينها أو عرضها أو نفسها فحينئذ يجب عليه البقاء معها. وأما إذا كانت تأمن فلا يشترط أن يكون معها المحرم في الطريق، والله أعلم. سائل من تونس يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما هي نقاط أو نقاط الفرق بين منهج أهل السنة في الحديث ومنهج المسمى بالملباريين؟ بالنسبة للملباريين هم الذين يدعون إلى إلى وجود الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من أهل الحديث في الحكم على الأحاديث النبوية. ولعل من أهم النقاط التي يتكلمون عنها هي التعارض، سواء كان في الوصل والإرسال أو في الوقف والرفع أو في ذكر بعض الرواة في التصريح بذكرهم أو نحو ذلك. وأيضا من أهم النقاط التي يتكلمون عنها مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة. وطبعا مما أيضا يعني يتكلمون فيه أيضا في مسائل التعارض، أيضا ترجيح التدليس والتحديث ونحو ذلك. فهؤلاء الحقيقة يعني أمرهم عجيب، فهم يستدلون على وجود هذا الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، يستدلون على الفرق بذلك أو في ذلك بكلام المتأخرين، يستدلون على الفرق بكلام المتأخرين الذين يعدونهم على منهج المتأخرين، ويقولون إن المتقدمين دائما يكون نظرهم إلى القرائن، والمتأخرين لا يلتفتون إلى القرائن، وإنما يأخذون المصطلح ويطبقونه. حتى جاء من جاء منهم وسد باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. وهؤلاء في الحقيقة هم جهلة بهذا العلم، بعلم الحديث، ويكفي في ذلك تقريرهم لهذه المسألة من طريق لا يستقيم لهم. فمثلا يستدلون بكلام الحافظ الذهبي والعلاء وابن حجر وغير من العلماء المتأخرين في إثبات الفرق بين منهج المتأخرين والمتقدمين. فنقول لهم: لو أن فلنفرض أن الذهبي وابن حجر والعلاء وغير من أهل العلم، فلنفرض أن هؤلاء يفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فكيف يتسنى لهم أن يعملوا بمنهج المتأخرين إذا كانوا هم يعلمون أنهم هم على باطل، وأنتم تقولون إنهم يسيرون على طريقة المتأخرين؟ فكيف يبقون على هذا الباطل ويتركون طريقة أهل الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ هذا يكفي في رد كلامهم. وأما العبارات التي يستدلون بها فهي عبارات صحيحة، ولكن مراد هؤلاء العلماء هو التفريق بين أهل الحديث المحدثين في التصحيح والتضعيف وبين الفقهاء وأهل أصول الفقه. فهؤلاء لهم طريقة أخرى في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. فتجد مثلا كثير من الأصوليين يحتج بالحديث المرسل على سبيل المثال. ومثلا كثير من الأصوليين يحتج ويثبت زيادة الثقة مطلقا على سبيل المثال، وغير ذلك من ما يفعله الأصوليون. فلا بد من فهم كلام العلماء وإنزال كلامهم على المقصود، وخصوصا أن كثير من العبارات التي يذكرونها يشترك فيها جميع من ينتسب إلى العلم في الثناء على المتقدمين وفي ذكرهم بالسبق بالعلم وتمام المعرفة بأحوال الرجال وأحوال المتون والفهم والحفظ ونحو ذلك. فهذا كلنا نجتمع به نجتمع عليه، لكن هم يستدلون بهذا الكلام على المتأخرين بأنهم لا يسيرون على طريقة المتقدمين. وعموم الكلام في هذا الكتاب أو في هذا المنهج كلام طويل، وهم يعني لا يفهمون في هذا العلم إلا الحفظ فقط. فلو رأيت في يعني طريقتهم في التصنيف، ما ليس لديهم إلا الحفظ، ليس لديهم إلا الحفظ والنقل والتقليد. و جزاه الله خير الأخ ينبه بأن الشيخ ربيع له رد على حمزة المليباري له رد، أكثر من رد على حمزة المليباري، وأكثر من يتكلم في هذا المنهج في هذه الأيام حمزة المليباري وعبد الله السعد وأيضا من إبراهيم اللاحم فيما أذكر، وهنالك أحمد الخليل، وهذا أحمد الخليل ألف كتابا سماه مستدرك التعليل على إرواء الغليل، وهو كتاب فاسد، بل لما صنف هذا الكتاب قلت والله إنه فضح نفسه بنفسه أنه جاهل بهذا العلم، أنه جاهل بهذا العلم. هم يسلكون مسلك التعليل ويبحثون عن شرح التعليل أكثر من الترجيح، فهمهم فقط هو التعليل أكثر من الترجيح. فإن علم الحديث علم مبني على أصول، ومن تلك الأصول الفقه بالكتاب والسنة. فمن بنى التصحيح والتضعيف وهو جاهل أو ليس لديه فقه بالكتاب والسنة يفسد كثير، يفسد كثير ولا يصلح. فهؤلاء القوم كما ذكرت يعني فهمهم لنصوص الكتاب والسنة فهم ضعيف ضئيل. هذا والله أعلم. الأخ من الإمارات يقول هل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع لما طلب منه أو لما طلب الله منه ذلك مقتصر على أهل البقيع في ذلك الزمان، أم هو يشمل أهل البقيع كافة حتى يوم البعث؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. أما الدعاء أن يكون باق لهم إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة فلا أعلم، لكن الأصل أن الدعاء يكون أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لمن كان ميتا في ذلك الوقت حين خرج صلى الله عليه وسلم، حين جاءه جبريل وخرج ليلا إلى البقيع فاستغفر لأهل البقيع ودعا لهم. الأصل أنه دعاء لهم لمن كان ميتا في ذلك الوقت. أما هل يستمر الدعاء إلى يوم البعث لكل من يدفن في البقيع فلا أعلم، فلا أعلم ذلك، الله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول عندنا ساحر مسبب فتنة، فطلب أخ مني تبليغ كتيبة من كتائب الثوار للقضاء عليه وإراحة الناس منه، فليجوز ذلك إذا لم يتسبب في فتنة؟ لأن هذه الكتيبة ليست تابعة لأجهزة الدولة. لا بارك الله فيك، ما يجوز هذا، ما يجوز. أنت قد يظهر لك أن ذلك لا يتسبب في فتنة. الذي يجب عليك، الحمد لله الآن الحكومة موجودة، ترفعون شأنه إن شاء الله إلى ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يفعل ذلك، ولي الأمر هو الذي يفعل ذلك. وحفصة رضي الله عنها لما قتلت الجارية التي سحرتها أنكر ذلك عليها عثمان رضي الله عنه، وهي كانت متأولة، قيل إنها كانت متأولة بما أنها كانت أم المؤمنين. يجب عليكم أن ترفعوا شأنه وأمره إلى ولي الأمر، ولا يفتح باب القتل بهذه الصورة. وخصوصا أنه أحيانا قد يقول إنسان فلان ساحر بما يظهر له هو، ثم يأتي ويقتل، وقد يكون هذا الإنسان ليس بساحر، أو يكون هذا الإنسان لا يعرف أو يجهل شيء من ذلك. وخصوصا أن القتل، قتل الساحر، مبني أولا على الاستتابة، ولا بد من أن يأخذه ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. والاستتابة من صورها مثلا أن يحبسه ولي الأمر فيعرض عليه السيف، بعض أهل العلم يقول 3 مرات أو 3 أيام، ويقول له إن لم تتب مما أنت عليه قتلت، فترفع شأنه بارك الله فيك إلى ولي الأمر، ولا يجوز لكم أن تقدموا على هذا العمل، والله أعلم. سائل من تونس يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا، ما هو حكم تسمية البنت بهبة، هبة الله أو هبة الرحمن أو هبة فقط؟ إن شاء الله ليس فيه محذور أو محظور شرعي، ليس فيه محذور أو محظور شرعي إن شاء الله، ولا بأس بذلك، فهي هبة من الله سبحانه وتعالى، ليس في ذلك بأس فيما يظهر، والله أعلم. سائل من الجزائر يقول، عندي بنت أخي تسكن في قرية فيها ضريح، تقدم له القرابين والذبائح والنذور، أو تقدم له. عندي بنت أخي تسكن في قرية فيها ضريح، تقدم له القرابين والذبائح والنذور ويستغاث به، أريد زيارتها لكن أتردد في ذلك خوفا من أن تكرمني مما يقدم لهم من أموال، لأن حماها أحد سدنة هذا الوثن، هل أعتبر قاطع رحم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها وأن يصلح حماها وأن يبعد عنهم هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فزيارتك بارك الله فيك لا بد منها، زيارتك لا بد منها، فزيارتك إن شاء الله لعلها تكون سببا للإصلاح. وإن كنت تخشى أن ما سوف تقدمه لك من الطعام هو مما يقرب إلى الوثن، فلا تأكل عندها وتعلل بأي شيء، حتى لو تقول أنا صائم أو نحو ذلك، لكن بما أنها بنت أخيك وأنت عمها، عليك أن تناصحها وأن تكثر من زيارتها، تذكرها بالله سبحانه وتعالى، وإذا كانت غير يعني متزوجة لعلك ترغبها من هذا الباب أو غير ذلك، يعني مما قد ترغب في هذه المرأة لأجل أن تترك هذا الشر الذي هي أو فيه، فأرغبها إن شاء الله بالخير وذكرها لعلها إن شاء الله يصلح شأنها وتترك هذا الشر بحول الله سبحانه وتعالى. استعن بالله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى لها. الله أعلم. سائل من أمريكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وإياك. ماذا أفعل؟ انصحوني، أريد أن أضع أولادي في مدرسة إسلامية. المدرسة هذه لديها بدع، طيب، ونصحتني أخت سلفية أن لا أضع أولادي في هذه المدرسة لكثرة البدع التي في المدرسة، وأن أضع الأولاد في مدارس الكفار، ومدارس الكفار فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فما العمل والحال هذه؟ بالنسبة لوضع الأولاد في مدارس الكفار فلا تضعيهم أبدا، فأن يكونوا في شر أقل خير من أن يكونوا في شر أعظم. لكن نصيحتنا هي أن تحاولي، بارك الله فيك، البحث عن مدرسة أخرى إن استطعت. أما أن تضعي أبنائك في مدرسة الكفار فلا. ثم انظري إلى البدع، هل هم يدعون إلى هذه البدع وإحياء هذه البدع أو لا؟ فإن كانوا يدعون إلى البدع فلا تبقي أولادك في هذه المدرسة. أما إن كانوا حالهم كحال كثير من الناس الذين يجهلون بالدين ويدرسون المواد الرياضيات والعلوم ونحو ذلك ولا ينشرون البدع، فمثل هذا يؤخذ. لكن إن كانوا يعلمون البدع فلا يجوز إدخال الأطفال في هذه المدارس، ولأن يبقوا في بيتهم خير لهم من أن يكونوا في مدارس فيها بدع وضلالات قد تسوق بهم إلى انحراف في العقيدة قبل الانحراف في المنهج. والله أعلم. طيب، هذا سائل من المغرب يقول: نريد من الشيخ حفظه الله زيادة بيان بخصوص سؤاله للشيخ ربيع في حكم الجمعيات. طيب، بالنسبة لي ما نقلته ونشره الإخوة جزاهم الله خيرا عن ما حصل في زيارة الشيخ الوالد الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق الجمعيات، كان ذلك بناء على طلب بعض الإخوة من تونس، بناء على طلب بعض الإخوة من تونس، حيث طلبوا سؤال مباشر أو إجابة مباشرة من الشيخ ربيع حفظه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإقامتهم للجمعيات. فسألت الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى ونفع به وبما بقي من عمره وأمد عمره على طاعة الله سبحانه وتعالى، سألته عن ذلك وعن سؤال الإخوة في تونس عن إقامة الجمعيات لأجل إحضار المشايخ لإقامة الدروس ونحو ذلك. فالشيخ كان جوابه كما ذكرت أن هذه الجمعيات هي من أسباب التفرقة بين السلفيين، وهي من الأسباب التي تزرع الحقد بين السلفيين. فقال وفقه الله سبحانه وتعالى: لا أنصح، أو بالأحرى لم يقل لا أنصح، قال: عليهم بإقامة الدروس في المساجد، ولا يقيم الجمعيات، يعني أسوق العبارة بالمعنى. فعندما ذكرتها في نقلتها في ذلك الوقت، يعني نقلتها لعلها كانت العبارة أوضح، لكن أسوقها بالمعنى، فقال لا أنصح، أو قال عليهم بإقامة الدروس في المساجد. فإن الجمعيات سبب لشر عظيم. فمراد الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى أنهم يتركوا الجمعيات، وهي نصيحة عامة من الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى. وطبعا كلام المشايخ معروف بين مجيز للجمعيات بشروط وضوابط قل ما توجد في جمعية من الجمعيات الموجودة اليوم، وبين محرم مطلقا للجمعيات لما تترتب عليه من المفاسد. وكما قال الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى نصيحتي لهم بأن يبتعدوا عن الجمعيات، وأن يطلبوا العلم في المساجد، ويتركوا الجمعيات. قال ولا أرى أن يدخلوا في الجمعيات، وإذا لم يستطيعوا إلقاء الدروس في المساجد فعليهم بتعلم العلم في بيوتهم. فالشيخ يعني يشدد على أن لا تقام الدروس إلا في المساجد، فإن لم يستطيعوا فيجعلوها في البيوت. فظاهر كلام الشيخ سلمه الله سبحانه وتعالى التحذير من الدخول في الجمعيات، وبحسب السؤال يعني أنا أجبت، وكما ذكرت في الكلام والتفصيل في الجمعيات ترجعون إن شاء الله إلى كلام المشايخ، خصوصا أن بعض المشايخ كالشيخ شيخنا الشيخ صالح السحيمي يعني له بعض دورات في عند إخواننا في المغرب في جمعية من الجمعيات، وأيضا كنت قبل يومين عند شيخنا الشيخ عبيد الجابري، وكان بحضور أخينا الفاضل الشيخ محمد غالب سلمه الله، فذكر له بعض الأمور المتعلقة ببعض الإخوة في إندونيسيا، وأن بعض أن لديهم مؤسسة يحضرون عن طريقها المشايخ، فأنكر عليهم بعض طلاب العلم لأنها من جنس الجمعيات. فالشيخ سلم الله سبحانه وتعالى قال ما دامت الجمعية أو هذه المؤسسة ليس فيها شيء من يعني الحزبيات، ويقيم عليها إخوة سلفيون وفق الضوابط، فلا بأس بذلك. يعني أنا أسوق الكلام أيضا بالمعنى، ليس فيه بأس. فأنا أنصح إخواني، لأنه كثر في هذه الأيام التشنيع، مع أن بعض من يعني أقاموا الجمعيات التي عرفت بعدم الانحراف عن المنهج، بعضهم يعني ينكر عليهم ويشدد عليهم في هذا الباب. فنقول لإخواننا رفقا بإخوانكم، ما داموا قد استندوا إلى كلام علماء فلا تشددوا عليهم. وأنا أقول هذا الكلام استطرادا، وأقوله يعني نصحا، لا تشددوا على إخوانكم ما داموا قد استندوا على كلام علماء. فمن أخذ بالتحريم والاحتياط فهو الأكمل والأوجب والأحوط في حقه، وهو الأحوط في حقه. ومن أخذ بالجواز بالشروط والقيود التي قلما توجد في جمعية من الجمعيات فله ذلك، لكن عليه أن يتحرى في هذا الباب. نصيحة الإخوان يعني أن يتآلفوا فيما بينهم، وأن لا يجعلوا المسائل التي تكلم فيها العلماء لا يجعلوها سببا للخلاف فيما بينهم، بما أن العلماء قد تكلموا في هذه المسائل ولم يختلفوا فيما بينهم يعني اختلاف قلوب، فتجد هذا العالم يثني على هذا العالم ويعلم قوله في هذه المسألة، والآخر يثني عليه ويعلم قوله في المسألة. اهتدوا بهذه العلماء، لكن من أخذ بقول من الأقوال فله ذلك، وإذا وجد شيئا من المخالفة فليكتب للعلماء، العلماء متوافرون، أو يتصل عليهم ويسألهم عما رآه من إخوانه، ولا يستعجل في الإنكار في مثل هذه المسائل، فإن الجمعيات في البلاد التي لا يستطيعون الدعوة إلا من طريقها بعض أهل العلم يجعلها من الواجبات، وبعضهم يجعلها من الأمور المرغب فيها، وكل بحسبه. فهذا الذي عندي حول كلام الشيخ الوالد الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى حول الجمعيات، وتشديد الشيخ كما ذكرت حتى أنني سألته عن المراكز العلمية، قال لا يقيمونها في المساجد، إن لم يستطيعوا ففي البيوت. فالشيخ شدد كثير جدا في هذه المسألة، وهذا الذي يظهر من كلامه يعني أنه يميل إلى ترك الجمعيات بالكلية، وأن لا يقرب الإنسان الجمعيات أبدا، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول، ولعله السؤال الأخير، طيب هذا السؤال الأخير، أخ من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم كلمة لما يفعله المسلمون من الاحتفال برأس السنة وإلى الله المشتكى. وفيك بارك الله أخي الكريم، أما ما يفعل في كثير من بلدان المسلمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية، فنقول لهم أولا إن المسلم عزيز بإسلامه، ورضي الله عن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب حيث قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فالإسلام دين عزة، الإسلام دين عزة، وهو دين متبوع لا يتبع غيره من الأديان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأمر الله سبحانه وتعالى الناس كافة بأن يتبعوا دين الإسلام، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، والله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس أجمعين، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في التوراة قال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يتبع سنن من كان قبلهم من الأمم وهم اليهود والنصارى، حتى جاء في رواية أنه قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يرضى على نفسه بالذل والصغار باتباع من أمر بأن يدعوهم إلى اتباع دينه، فصارت المسألة معكوسة منكوسة. ولو علم المسلمون حقيقة هذا العيد الذي يحتفل به النصارى في هذا الوقت في كل عام لعظم ذلك في نفوسهم، فإن النصارى يعني مع نهاية العام تقريبا فيما يوافق 25 أظنه من شهر ديسمبر من كل عام يحتفلون بمولد ابن الله تعالى، تعالى الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، واحتفالهم بهذا المولد وفيما يزعمون أنه احتفال بابن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل أو أذن لهم يعني يحتفلوا في كل عام بابنه الذي أرسله أو جعله بينهم في الأرض. فهم يشاركون هؤلاء النصارى في الاحتفال بابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذه المقولة الفاجرة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكفى بالاحتفال بهذا الأمر قبحا أنه احتفال بما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من اتخاذ الولد. فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى محاسبه، والشر كل الشر أن تجعل دينك تابعا لدين الكفار والمشركين. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون لدينه العزة، ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة هي لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. فأعز نفسك يا عبد الله وأعز دينك، واحذر أن تفرح أعداء الله بتبعيتك لهم وانقيادك لما يملونه لك عليك. فهذا ما عندي باختصار، وإلا في الحقيقة أن الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى نصح طويل. وفي كل عام العلماء يرددون النصيحة، ونحن نمتثل أو نتبع ما يفعلونه، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم من التحذير. واعلم بارك الله فيك أن بعض أهل العلم عد الاحتفال
أعياد اليهود والنصارى إقرارا لهم على عقائدهم، مما يترتب عليه أن فعله ذلك يكون من جنس الكفر بالله سبحانه وتعالى. وعليه فلا يجوز تهنئتهم ولا يجوز الاحتفال بأعيادهم ولا يجوز أيضا قبول هداياهم المتعلقة لهذه الأعياد الشركية البدعية. وأما أن تهنئهم لأجل أمر دنيوي محض فلا بأس بذلك، كان يكون لأجل حصول مثلا مولود، ولادة مولود، أو حصول عرض من عرض الدنيا المحض، فهذا لا بأس به. ولكن الشر في أن يكون أو تكون التهنئة في عيد من أعيادهم، ويقبح هذا الشر إذا كانت هذه الأعياد أعيادا مبناها على الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به. اعتز بنفسك واعتز بدينك، وحذر قاربك من أن ينساقوا خلف هذه الدعايات الباطلة من التسامح الذي يزعم ويراد به حرية الأديان ووحدة الأديان. واعلم أن من أعظم ما انتهك به عرض الإسلام في هذا الزمان الدعوة إلى وحدة الأديان وحرية الأديان باسم التسامح زعموا، وهي دعوة ماسونية حقيرة خبيثة فاجرة. وأعظم ما أتي الإسلام من أعظم ما أتي الإسلام من قبله الدعوة باسم الإسلام إلى حرية الأديان ووحدة الأديان. وهذه الدعوة ساستها وقادتها دعاة الماسونية وأتباعهم من العلمانيين والمستغربين الضلال الذين وجدوا لهم مرتعا في جماعة الإخوان المفلسين، لا كثرهم الله. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعتزوا بدينكم وبالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا الناس إلى التمسك بها والعض عليها بالنواجد، واحذروا بارك الله فيكم من هذه المحدثات التي أحدثت لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ورحم الله عن ابن عباس ورضي عنه حين قال: ما ابتدع الناس بدعة إلا وأماتوا سنة، ما ابتدع الناس بدعة إلا وأماتوا سنة. فعليكم بارك الله فيكم بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به وأن يرفع به وأن يتجاوز عما زلت به الألسن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واعف عنا. ونذكر إخواننا الفضل لأن الدروس سوف تتوقف إن شاء الله إلى الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول
بحول الله سبحانه وتعالى. وسوف نخصص إن شاء الله مجلس قبل يعني أو في إما في خلال هذا الأسبوع أو في يوم السبت القادم إن شاء الله لإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمتن نواقض الإسلام والإشكالات التي طرحها الإخوة فيما يتعلق بالشرح أو بالمتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.